بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تلخيص ما جاء في مقدمة هذه المقالة وبعض الأفكار التي تناولناها داخل المقالة، من بعد راح ندخل في المقطع الثاني من البحث. تلخيص يكون عبر نقاط لا تبون تكتبوه. النقطة الأولى، هناك عالمان، عالم التكوين وعالم الاعتبار، وبموجبهما تنقسم الإدراكات إلى قسمين: حقيقية واعتبارية. واضح حوله. النقطة الثانية، هناك مجموعة من الفوارق بين مجموعتي الإدراكات، يعني بين الإدراكات الاعتبارية والإدراكات الحقيقية. الإدراكات الحقيقية تحكي الواقع، وثابتة، ولا تخضع لحركة الواقع وتطوره، كما لا تخضع لتنوع واختلاف الجهاز العصبي، كما لا تخضع لقانون التكيف مع البيئة. ويمكن الاستفادة منها في البرهان، ومنها تتشكل العلوم الحقيقية، يعني هي مادة العلوم الحقيقية. هذه الإدراكات الحقيقية. الإدراكات الاعتبارية هي التي تتكون على أساس الحاجة، فهي في عمومها، مو بالمطلق، في عمومها متغيرة وقابلة للتطور، ولا قيمة منطقية لها. ومنها يتشكل فصيل العلوم الاعتبارية. واضح. نقطة ثالثة، على ضوء هذا الاختلاف كان التمييز بين الفئتين أو المجموعتين ضرورة، تجنبا للتداخل كما تداخل بين الخصائص كما حصل للبعض، حيث عمم المنهج العقلي للعلوم الاعتبارية، النوع من التداخل، وحيث عممت النسبية إلى كل العلوم في الوقت التي هي ملتقطة من عالم الاعتبار. أربعة، وجد تيار شيخ حماد وياي، وجد تيار حاول تفسير العقل وإدراكاته على أساس الحاجة والظروف والبيئة والمحيط، استنادا إلى متابعات ميدانية في أكثر من وسط، وهذا التيار وإن التقى مع المنهج العقلي في عدم كون المدركات العقلية وليدة التجربة، لأنه اختلف مع المنهج العقلي في ثبات مثل هذه العقليات. تيار رفض الثبات، المنهج العقلي قال بالثبات، صار واضح دولة إذ، وهذا الكلام لذلك التيار، إذ قد تتبدل تبعا لتبدل العوامل الحياتية في نفس الأمة أو في أمة أخرى، فيصير إلنا إحنا منظومتنا وإلهم منظومتهم، إحنا عندنا أصول نتبناها عقلية هم لا يتبنوها لاختلاف ظروف من بيئة، هو يعيش في منطقة باردة أنا أعيش في منطقة شنو، هو يعيش في أمة متمدنة أنا أعيش في أمة زراعية ريفية، هو يعيش في أمة متحضرة أنا أعيش في أمة متخلفة، وكل واحد تطلع عنده تشكيلته وإضمامته العقلية، صار واضح هودا. خمسة، تقييم هذا التيار ومساهمة لفهم دقيق لأفكار المقالة المقبلة، نقف عند أصلين ألفت إليهما المختصون، هذان الأصلان هما الأساس لظاهرة الإدراكات الاعتبارية، وهما أصل التنازع من أجل البقاء أو الحياة، وأصالة التكيف مع أو أصل التكيف مع البيئة. هنا نجد أن التقييم راح يبقي منا راح يبقي شغلنا، بينما في المنهج التجريبي منين بدأت عملية التقييم؟ بدأت عملية التقييم في المنهج التجريبي من دراسة
حدود التجربة، وأنه شنو تعطينا التجربة وين فراغات التجربة. صار عندنا بداية، إحنا بدايتنا مع هذا المذهب التيار المدرسة النظرية مو مهم، بدايتنا وياهم مع هذين الأصلين وما يترتب عليهم، تنازع من أجل البقاء، التكيف مع المحيط. إحنا هذا شنو يترتب عليها من مقولات نريد نضبطها ندرسها. أما بالمنهج التجريبي اللي سبق الحديث وياه بالمقالات السابقة، كان تقييمنا لحدود التجربة أن تصبح التجربة أن تكون قناة حصرية للمعرفة، المعرفة تتلخص في التجربة، وين هي نواقص التجربة، إيجابياتها شنو، نواقصها شنو، صار واضح ولا؟ فاختلفت البداية مع كل فريق، وإن كان في الحالتين المعارض أو الطرف الآخر هو المنهج العقلي، صار واضح أو لا؟ وإن كان أيضا حتى الفكرة تصير واضحة لكم، بالمنهج التجريبي هم إجوا ضربة والثبات، تذكرون هم قالوا بالنسبية، بس المأخذ مختلف، المدخل مختلف. لا، قال بالنسبية استنادا للقانون الفلسفي أن المادة متحركة والذهن مادي، فما عندنا معلومة ثابتة. شفت المدخل آخر، حتى يقول نسبية أنه تبع حاجتك. اليوم أنت بحاجة لوضع معين، تيجي ترسم أصول معينة، غدا تتغير هاي الحاجات، بعد قرن تتغير هاي الحاجات، هنا أصولك راح شنو تكون مختلفة. صار واضح أو لا؟ جيد. ستة، الأصل الأول وهو التنازع من أجل البقاء والحياة يساوي جلب المنفعة ودفع المفسدة والضرر. شنو هو اللي أريد أن ترجمه بعبارة أخرى؟ يعني هذا القانون العقلي اللي يذكروه، أن الإنسان يدفع المفسدة ويجلب شنو؟ المصلحة. وهذا القانون وإن ذكر خاصا بعالم الطبيعة، ولكنه حسب فهمنا هو قانون عقلي عام اللي يرجع إلى حب الكمال ورفض النقص. كمال مادي، كمال معنوي، كمال أخلاقي، كمال أخروي، كمال دنيوي. أكو في القانون عقلي يقول الإنسان، أو أكو أصل أن الإنسان يتجه صوب جلب المنفعة وينفر من المفسدة والنقص. منتبه لي أو لا؟ هذا في القانون، صار واضح؟ هذا خاص يعني بس بعالم الطبيعة إحنا نفر من المفسدة، بس في عالم الطبيعة إحنا نفر من الضرر، يعني نفر من الفيروس والميكروب والأسد، بس لو ضرر الأخروي هم نفر منه، مكان اللي إحنا في تقديرنا به ضرر أخروي نفر منه لو ما نفر منه. جلب المنفعة منحصر فقط بالربح المادي وعمارة البيت والرفاهية في هذا العالم، لو جلب المنفعة تكون أعم من منفعة دنيوية، منفعة معنوية، منفعة أخروية، فهو قانون عام. صار واضح ولا؟ جيد. قانون عقلي مودع في فقط. الأصل الثاني التكيف مع البيئة في مستوى العوامل الخارجية والداخلية الجسمية. التكيف لنا طرفين، طرف اللي هو عواملك الجسمية، أعضائك، تتكيف مع العوامل الخارجية، فهو يختلف من
زمن لآخر ومن محيط لآخر ومن مكان لآخر. ومننا استغربت مقولتهم أن ما عندنا شيء
التكيف اللي يحتاجه الشخص اللي يعيش بالأسكيمو يختلف عن التكيف اللي يحتاجه منه.
فلهذا تشوف تسمع أحيانا بالتقارير الخبرية
أنه في فلان بلد هو طبيعة بارد صارت حرارة مفاجئة. ايش قد درجة الحرارة؟ 34.
بس هو طبيعي ومن جسمه مكيف معه
تحت الصفر بعشرة. هذا المعدل الطبيعي انه يصير عنده 34 ومفاجئ بعد جسمه ما محتاج
ويصير به تلفات. هذا الرجل الكبير يموت لكن الطفل يموت.
صحيح.
الحين احنا بعد نوصل في 34 انه في الجو معتدل
هو العكس في الاكل. هذا يعيش في بيئة باردة في يوم في بيئة حارة هي بطبيعتها تراوح بين 40 و50 في لحظة معينة يصير منخفض جوي اثنين تحت الصفر
هم اثنين الداخل يموتون ما معينين جسمهم
يتحرك بس بعضهم لا بسرعة يقدر يخلق بالمناعة ويواجه بس هم يشوف بس يمكن يتلف.
صحيح لو لا ومنا بدت هي فكرة شنو انه ما عندنا شيء ثابت. ترى هاي منظومتنا هي عباره عن ادراكات اللي راح تبين لسه بتفاصيل الحديث هي ادراكات عباره عن منظومه لكيفيه التكيف مع المحيط. ومن يتغير المحيط شيء من هذا المنظومه على الاقل هم راح يتغير. صحيح الله جيد.
نقطه ثانيه نقطة 7 العلاقة الاستنتاجية مفقودة بين الاعتباريات المدركات الاعتبارية وبين المدركات الحقيقية. بمعنى تعريف برهان اعتباري ينتج مقولة حقيقية.
هذا ما موجود زين من تورط به كما صنع في علم الكلام حيث استخدم الحسنى والقبح في الأقيسة لأجل أخذ نتائج تكوينية
بناء على أن الحسنى والقبح اعتبارية. ما بنينا الحسن والقبح عقل واقعي طبعا ماكو مشكله برهان سليم صار واضح لنا. اثنين تأليف برهان حقيقي ينتج مقوله اعتباريه
وهو الذي اتهم به المنزل. يجي يألف برهان حقيقي ياخذ منه نتائج شنو؟ في عالم الاعتبار
قوانين. واحنا حللنا وفككنا خلال هاي اليومين الماضيين بينا ثلاثة تأليف برهان اعتباري ينتج مقولة اعتبارية.
صار واضح هذا ايضا ماذا غير وارد. ليش وجهه شنو اتباع شروط البرهان ما موجود هذه حصيلة ما جاء من افكار طيلة الفترة الماضية من بداية المقال السادس. نجي هسه الى التفاصيل. بداية طالما نبهنا في دروس نهاية الحكمة في أصول في مناسبات أخرى أن السلوك الاختياري يتوقف في واحد من مبادئه على الإدراك. السلوك الاختياري ميجي عبارة عن ابتداء بساكن، وإنما أكو سلسلة مبادئ داخلية نفسية لابد أن تتوفر حتى تصل النوبة للقيام بهذا السلوك. وأتذكر أنه بجهد بوابنا هاي المبادئ قلنا تنتمي للثلاث مقولات: إدراك ووجدان والإرادة والقرار. اللي يعنينا هنا شنو؟ أنه تمكننا إحنا في ذيك المحاضرات أن نبين العلاقة بين السلوك والجهد العضلي والحركة والموقف والممارسة وبين الألم. حسا تعالى فيك نطور هاي الفكرة، طور هاي الفكرة، نقول هذا الجهد العضلي، هذا السلوك الفيزيائي، هذه الممارسة الخارجية هي ليش تجد مردودها بالمن؟ أكو شيء تحتاج البنية الجسمية إلي على ضوء هاي الحاجة قمت بهذا السلوك له. انتبه لي زين لو ما انتبه لي السؤال.
فاتفق نحق السلوك وهذا من وجدان، أنا أتحرك أقوم وأقعد وأروح وأجي، هذا السلوك ما دام اختياري يتوقف عليه من على حين
هاي انتهينا منه.
سؤالنا إيه؟ مردود هذا السلوك علما، اكو شيء بنيتك الجسمية تتطلب
يعني انت تقوم بهاي الخطوة بهذا الفعل بهذا السلوك
لأجل إملاءات البنية الجسمية؟
لو لا قضية مو بنيتك الجسمية.
ليش انا الحق؟ ليش لم اقوم واقعد؟ اكو شيء ولو جزء من هذا السلوك.
السؤال جاي يصير واضح لو لا؟
هل هناك شيء من هذا السلوك اجى نتيجه استحقاقات
هاي بنيتك الجسديه؟ لو ما لها علاقه. الجواب جيد فاقش الجواب نعم وألف مرة نعم. جزء من حركنا سلوكنا اختياراتنا ممارساتنا هي لتعبئة فراغات البنية المادية. هاي البنية الوجودية المادية خلينا نسميها إنها استحقاقاتها، فلهذا أنا أسوي هاي الحركة هاي الخطوة هاي كذا حتى أرنم هاي البنية، ولا البنية تصير عرضة للتلف. من الطبطبائية في البداية الأبجدية ويصعد هاي المقدمة إلي سندخل للطبطبائية.
الطبطبائي
يقول من نجي نقسم الكائنات الموجودة في قسمي أكو حية وأكو غير حية. اكتفتوا هنا هذا التقسيم حية وغير حية يحمل مدلولين أو مشترك لفظي.
مرة نقصد من الحية يعني نبات حيوان إنسان، غير الحية يعني جماد. مو هذا اللي قصد هذا التقسيم.
مرة نقصد من الحية حيوان إنسان وغير الحية يعني النبات. النبات معناه عم ينمو وعم يولد المثيل بملامح وعناصر الحياة، بس ليش يسموه حي؟ لما سيأتي بيانه. من يجي للشجرة؟ الشجرة هم كتلة، كتلة بها أعضاء بها أجزاء، تنمو تكبر تذبل في بعض عشر السنة ترجع شنو تورد في أشهر أخرى، أكو بها حركة بها صح. ولكن هاي الشجرة اللي هي عبارة عن كتلة وبها محور، إهنا نجد أنها تستوفي حاجاتها هي إلى غذاء ولا وتجي تسمدها، تحتاج هواء تحتاج ماء، ولكن تكتفي في حاجاتها. أولا استحقاقاتها هي مو معقدة كثير، وكل ما يقل تكفيتها كل ما تقل حاجتها. اثنين حاجاتها هم متوفرة يلقى، يعني ما تحتاج الشجرة في حديقتكم أن تطلع رأس الشارع شنو تجيب ماء وتجي. وحاجات مكانها واحد، حاجاتها تؤمن يما هواها طينها وماءها كله يتوفر شنو ما تعال الحيوان. حيوان حيوان عادي غير الإنسان، الإنسان بعد أعتقد حيوان عادي. أولاً هو جهاز أعقد، يعني بنيته جسدي هم كتلة هم عبارة عن أجزاء وأعضاء، مو هو أعقد تركيبة من تركيبة الشجرة. وكثير من حاجات الجسدية هذه ما متوفرة بين يديه، فيسعى لتحصيلها. الأكل هناك، شوف حيوانات بالغابة تبقى تبحث أيام عن شيء عن غذاء ما تفرض الأمير. الماء عندنا طيور تهاجر سنويا، عندها هجرة من أجل شنو الكلى والماء. هذا ما نجده، أنه النبات من تجيها مثلين أنت تتعمق في حركتها هم في شيء مدهش مو عادي، بس هذا حتى حتى أنه هو مكانه ينمو بمكانه يذبل بمكانه يكبر بمكانه يذبول السنوي على حاجات تؤمن إذا في محله. هذا أما بالحيوان، حيوان حاجاته ما مؤمنة. الله ما أوجده وياك الكيس، في هذا الكيس شنو دائما تؤمن حاجاتك ومربط هو بمكان، وإذا فرق الكيس تجي أنت تحبي موجي. شوف الحيوان بدأ شنو يبحث عن هذا، من يبحث سلوك، والسلوك يريد لعلم. هنا بدأت تترابط أنه جزء من هذا السلوك لأجل سد حاجاته الجسدية. بنيته يشعر أنها أرضى للتلف، إذا ما راح يتابعها ويشتغل مشروع صيانة. اليوم أنت عندك أجهزة، عندك معمل، عندك إذا ما تخليه في الفريق صيانة يصير أرضى للتلف. سبحان الله، هذا الجسد هم يصير أرضى للتلف إذا ما يدخل بهذا البرنامج الصيانة. يحتاج لسعرات حرارية معينة، كميات غذاء معينة، يحتاج لتنوع معين بالغذاء، يحتاج إلى هنا يجي السؤال، شلون تربط لي هاي الغذاء في عدل وسلوك وحرب وحاجة جسدية؟ شنو هو الحيوان عاقل بحيث يقدر يشخص عن هذا طعام وهذا الطعام شنو يأثر في بنيته الجسدية، يروح يختاره
وما ياكلوا مكانه رمل، ما ياكلوا مكانه تراب، ما ياكلوا مكانه اكل ما بيفائده.
قالوا هنا اكو شيء ثالث. شنو صار عندنا؟ قلب وسلو وجسد،
اكو شيء اخر اسمه الميل والغريزه. الميل والغريزه هذا الحيوان
سبحان الله اكو عنده مقابل كل حاجه جسديه اكو في الغريزه معينه
يفتح الجهاز ناقص علمي. سكوا التفور
ما ثبت أن الحيوان هذا تطبيقات أو عدة مهمة
نقول هاي حساس متحرك بالإرادة.
هذا الميل
يعني هو يشعر بالجوع،
حركت الغريزة نحو الطعام، يجي التصور يشخص وين المكان يروح نحو يعني.
يجي سلوك الاختياري أمام
الميل غريزة تروح بعالم الوجدان تتوقف عليه.
يعني إذا يريد يندفع عن هذه الغريزة يحتاج إلى علم. من يجي غريزة الجنس يبحث عن الأنثى. شلون هاي؟
أم يوم؟ بس أكو غريزة، أكو علم، أكو سلوك، أكو يصير حفظ علمه بهذا النوع.
من هو الحيوان؟ ما ادري.
عنده ما عنده حقيقه ما اعرف. شويه وفر قصيدتك للانسان شيخ.
ربما بالتحليل يطلع عنده بس مو هواي مهم ان نتعب انفسنا. نبي ناخذ شيء ننتقل وين؟ لحركه الانسان. فاذا من يجي يقول اكو حاجات طبيعيه يحتاجها البدن. اكو ميول وغرائز. وأكو عندنا علم وعندنا سلوك نضمهن البعض ان كلمات متقاطعه تطلع منها لوحه وهي انه عندما يستشعر الحيوان الحاجه يستفيد من الميل للاندفاع نحو تغطيه تلك الحاجه مستفيدا من العلم في تشخيص متعلق بالعلم. هاي التوليفة موجودة ولكن كما يقول الشهيد مطهري من نقدر نقول ميولة جميعا شنو طبيعية.
نعم كل حاجة أزاحة ميل لولا ذلك الميل لهلك هذا الجانب يموت.
حاجات الجسد جوابك
أوسع أنا العقل حقيقة فلتف الإنسان
فلتف وإلا الإنسان واي عنده مشتركات مو بس ويا النبات ولا بس ويا الحيوان وإذا ما عنده مشتركات ويا من هذا مو جزاف. نشوف القرآن الكريم يقول الإنسان إذا ما يستفيد من مختصاته مرة يصير أسوأ من الحيوان ومرة يصير أقسى من الحجار. قل كونوا حجارة أو حديد. مفيد موجود موجود هو بي كل دنيش مع إضافات. فإذا واحد إضافات ما استفاد منها يبقى هو والحجر سواء بل يصير أقسى من الحجر مثل ما أفضل من الحيوان. ليش؟ لأن يبدي يوظف هذا ما به الامتياز يوظف توظيف عكسي ولهذا يفقد الحجر ويفقد منه ويفقد الحيوان. الحيوان ما عنده جهة. قد يكون مفترس. ستتقيس الحيوان المفترس بالإنسان.
حيوان المفترس يتحرك في الغريزة يلبي حاجته الجسدية
يستمر.
أما الإنسان المفترس شي صيح عن المزيد. إنسان المفترس مستعد أن يمارس عمليات عبادة، أن يمارس تخريب، أن يمارس ما يكون هواية بالنسبة للإنسان عليك
حقيقة بالنسبة للتناسب يطلع عليك ملك الغاب اللي هو الأسد ويعيش عند حوم ومفترس وش هذا
هذا ما يشبه إيه. أما الإنسان لا وما دور تنفتح في الآفاق مقلوبة مقلوبة تماما،
فيصير الافتراس فن وحرفة ومديات تصير واسعة. قالوا أتجعل فيها
لهذا الملائكة ما ترضوا،
سهلا نسميه اعتراف سؤال ليس يعني بيها خروج عن لياقات عامة مع الملائكة
ما تألو
هذا السؤال وين في خلق الحل.
أنا عندنا حيوانات مفترسة دولة، عندنا حيوانات مؤذية لما ما فيه، بس إيش قد ما تكون مؤذية تبقى شنو محدود
من وصف الإنسان. والخطاب الرباني من أجل قال شنو سيد جوات
يعني يجعل خليفة مو بس حدود جدا الإنسان، يعني أعطاه منزلة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ عيش كبير
صحيح في سر أسوأ من الحيوان، أي غرازة
أدى قدرة أن ينشطها يجعلها مضروبة في مئة.
أوجد أدوات تقدر ترصد حركة الناس،
ما تجد أكو فن لو تقعد بالغابة 3 سنين هو الأسد من يجوع يفترس الساعة أكو فن
طريق دير الثلاثة من يهاجم فريق
قد ما يشبع ويستأثر من هذا قد ما يشبع يترك الباقي لأنثى ولأولادي.
أكو شيء آخر من هذا
قنوات الوثائق روح اليوم راجعها. أما من أجل الإنسان تحول إلى فن، صار حتى في هذا الفن تنافس
ومراتب ودرجات. هذا قال بل هم أضلوا
سبيل الحجر قسوته. شو تسوي الحجر؟ يعني شو تسوي تفشخ؟
بينما قسوة الإنسان
حقيقة بها فن، يعني متى قد فتحت يصير قاسي يصير أداء أشد من الحجر بمراتب. حجر شنو؟
صحيح هذا.
ليش؟ لأن يوظف هذا ما به الامتياز ما به الاشتراك مو بالعكس. من يصير هذا التوظيف عكسي؟ حينئذ تبدي هنا الفعاليات، بس يا فعاليات،
فعاليات الجريمة، فعاليات الفساد، فعاليات التخريب، فعاليات
الاستبداد. أرى رؤوسا قد أينعت. شو تكلم الحجاج؟
شكو شد؟
شد كبير مش
وحان قطافها
يتفجح. فلان كان يفرش ماء على جماجم، على الجماجم يقول لك كانت تفطرب هاي الأجساد بعد حارة تفطرب، هو يفرش ماء وياك. شنو محقز وحظ؟ شنو محقز وحظ؟ عندك
من الطرف الآخر متذكرين
هم الرحمة والشفقة والحنية واللطف هم بيها حدود الله. حدود إحنا ننتقل بعد إلى الإنسان. علم واحد، ميول اثنين، سلوك
الذات في الحاجات الطبيعية أربعة، شلون تفرز لنا شلون الخريطة مالتها نريد ننظمها، هذا اللي يحاول العلامة أن يشرحها ويوضحها إلى يوم السبت إن شاء الله.